أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، محجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الأمر الثالث الذي أفاده السيد الإمام على الله مقامه الشريف مما يقتضيه الاستدلال بصحيحة أبي عبيدة الحذاء على كون الإجازة كاشفة وكون المراد من الصحيح العقد الفضولي، وأنه يقتضي خلاف ظاهر الرواية من جهات. الأمر الثالث الذي تعرض له قوله وكحمل الخيار على اختيار الإجازة والرد دون خيار الفسخ، مع أن الظاهر أن العقد الصادر من الأولياء هو عقد صحيح صدر من أهله ووقع في محله، قد يكون لازما وقد يكون متزلزل، مو مشكلة، تزلزل له أكثر من سبب. ففرض الولي وليان يعني أن عقده عقد صدر من أهله، جيد. إذا كان الأمر كذلك فحمل الخيار على تتميم المقتضي خلاف الظاهر. أقول هذا لبان هو نفسه الإشكال السابق، غاية ما هنالك يختلف عنه لفظا، وهو أنه قد عبر بالخيار، والخيار في لغة الآيات والروايات يدعى أو في لغة النصوص أنه يراد منه خيار فك ما هو قائم، لا الخيار في أمر يتوقف عليه قيام الشيء. أقول إذا هذا المقدار هذا جوابه واضح، إذ الخيار وإن استقر الأمر في فقه المعاملات على كونه مصطلحا خاصا لفسخ العقد وحق ذلك بعد انعقاده من قبل من له الفسخ، لكن كون هذا هو لغة الروايات فضلا عن الآية في الصدر غير واضح، بل استخدامه بما له من الحقيقة اللغوية المتعارفة يقتضي إطلاقه على كل ما فيه الخيار بما فيه الإجازة والرد، إذ هو بالخيار بين أن يجيز وبين أن يرد بعد أن يعلم أن الفضول قد عقد له. جيد. وجعل لهذا الإشكال مؤيدا، وهو أن التعبير عن العقد الفضولي في باب نكاح العبيد والإماء لم يكن بنفس هذا التعبير، وجعله مؤيدا لا أكثر. أقول التعبير بله أن يمضي هناك لا يصلح حتى للتأييد بلحاظ محل كلامنا، ما لم يكن ذلك مصطلحا ولم يثبت في يوم الرواية صدور الرواية أنه كان مصطلح حد، فمرة بيعبر بالخيار، مرة بيخبر بالإمضاء والراد، مرة بيعبر بتعبير ثالث، فليكن. بعد ذلك في إشكالين يا إخوان متكرران جملتهما من دون إطالة، يعني جملتهما أن ظاهر الرواية أن الإرث ثابت لكل منهما، وأنه استقر له عليه الأمر بعد أن كبر وأمضى، وهي إلى آخره. فلو قلنا بأن العقد يتوقف على الإجازة في موردنا. فهذا يعني أن التركة لا زالت على ملك مالكه اللي هو الزوج مثلا. فلماذا يعزل حينئذ للزوجة ما دام لا السبب ولا جزء السبب حقيقة تحقق؟ لأن العقد لا شيء على مستوى السببية للتمليك. الزوجية هي عنوان التمليك، والزوجية لم يحدث منها شيء إلى الآن، والزوجية غير قابلة للتجزئة على مستوى الحدود. طيب إذا كان الأمر على هذا المنوال، فحينئذ يقال لماذا يعزل لها حصة؟ إن معنى عزل الحصة لها أنها تملك. وعلى هذا حمل فقهاؤنا في باب ميراث الأجنة، قالوا بأن الجنين يملك، غاية الأمر هذا الملك مراعى بخروجه حيا من بطن أمه حتى يستقر. هناك ما في شيء اسمه إجازة وإمضاء. والقول بأنه من باب الاحتياط في الأموال هناك لا معنى له، لأن الاحتياط مقتضياته متنافية. القول بأنه من باب الاحتياط هنا، وهي مقالة الشيخ الأنصاري ومن تبعه، لمن؟ للبنت. إذا أمضت وحلفت أنه لم يدعوها إلى الإمضاء إلا إرادة الزوجية على تقدير بقائه حيا، أيضا نفس الكلام، لماذا يحتاط لها ولا يحتاط لهم؟ إذ هم أيضا الورثة، قد يكون فيهم الصغار، وحق الصغار والكبار في أموالهم موجود. وإذا كان لابد من احتياط، فما لم يحدث ما يقتضي التمليك لها يوجد بالفعل ملكية فعلية لهم بحسب القواعد الشرعية، فلماذا يحجزون عن أموالهم؟ ليش يحجزون عن أموالهم؟ شو المقتضي للحاجز؟ إنه الفضولي حكى له كلمتين، والولي فرضناه فضولي هنا لأنه فرض على بحسب نظر المستدل، فرض ولي عرفي مش ولي شرعي. فمقتضى قواعد باب التوريث أن الورثة الذين يرثون هم الذين يرثون، ولم يثبت ما يقتضي توريث هذه البنت. جيد، بينما إذا قلنا بأنه بيع خياري أو نكاح خياري فقد حصل ما يقتضي بالفعل توريثها غاية الأمر حصولا متزلزلا، فمن الطبيعي أن يحجز ويعزل لها حصتها من الميراث، لكيما إذا تحققت تمامية سبب التوريث فبها والنعمة. ثم إن السيد الإمام أعلى الله مقامه الشريف أشكل إشكالا آخر في المقام، عندما قالت الرواية قال يجوز ذلك عليه إن هو رضي، قال يجوز ذلك عليه، يعني صار العقد لازم من جهته. قال هذا نتعقله في النكاح الخياري إنه صار لازم من جهته لأن هو أمضاه بعد نائب الخيار، بعد أن أمضى ليس له حق التراجع يعني. لكن إذا العقد فضولي كيف يصبح لازما من طرف واحد؟ لا تصور، لا يمكن أن يصبح لازما من طرف واحد، لأن اللزوم لا يتجزأ كما لا يخفى. لازم يعني نافذ، يرور بين الأمر بين الوجود والعدم، وإلا في البيع الخياري أيضا لازم من طرف واحد. توصيفه بأنه يجوز عليه يعني يلزم عليه، يصبح ملزما به. إذا مش تم الاقتضاء ليش صار ملزم به؟ ما صح، ما تحقق النقل والانتقال يمضي الطرف الآخر. بينما في الخيار يمكن أن نتصور أن شخص يسقط خياره والطرف الثاني باق له الخيار، كما أن الشخص الواحد قد يكون له خيار من جهته، يسقط أحد الخيارات فيكون لازم من جهته ويبقى الخيار له. هذا الإشكال يا إخوان انصافا بالتعامل قابل للدفع، لأن معنى أنه اختار الإمضاء يعني هو من جهته لم يعد له حق التراجع، لأنه أمضى من جهته، نسب العقد إليه كالأصيل، بات أصيلا هو، كما لو هو عقد وعقد للصغير ما كان من البداية لازم عليه، ليس له الخيار. اللزوم عليه لا يعني لزوم العقد من الجهتين بطبيعة الحال، لا هنا ولا في البيع الخياري، ولذا فهذا يشترك فيه الاثنان سواء حملنا على الفضول أو على البيع الخياري، فلا يصلح مثبتا لأحدهما وهو الخياري على حساب الفضول. وبهذا قد اتضح يا إخوان أن الرواية لا أقل السبب الثاني والسبب ما قبل الأخير اللي تحدثنا عنه الآن، أن الرواية ظاهرة في أن علقة النكاح حاصلة، غاية الأمر أن للصغيرين حق الاختيار، سيفتى بهذا لا يفتى بهذا، هذا بصير بسبب روايات أخرى أو تسالم على خلاف الرواية، مو مهم، نحن عم نفهم الرواية فعلا بحسب ظاهرها. فحينئذ إن لم نستظهر من الرواية أنها واردة في النكاح الخياري لا في الصحة التأهلية، فلا أقل من التردد بينهما، إذ النكتة الأولى كانت تقتضي الحمل على الولي العرفي بقرينة الأب في آخرها، ومع التردد بينهما لا تصلح للحمل على النكاح الفضولي، وإذا لم تحمل على النكاح الفضولي فبطريقة أولى لا تصلح للحديث عن الإجازة وأنها ناقلة أو كاشفة، لأنها فرع الحمل على الفضولي. فالرواية وإن جعلها غير واحد من المحققين دالة على المطلوب، لكن للأسف بدون بحث دقيق في الرواية. شوفوا الكلمات حتى من مثل السيد الخوي على الله مقامه الشريف، معناه يتوسع في المطالب التي تحتاج إلى التوسع، قال وهي واضحة الدلالة على أن الإجازة كاشفة، ومرة لم يبين كيفية الاستدلال بها أصلا. على هذا الأساس اتضح إلى هنا يا إخوان أنه ما عندنا إلا رواية محمد بن قيس، إن بقي الوثوق بها طبعا إلى هنا. بعد هذا رأيت من استدل بالرواية الرابعة أيضا في هذا الباب، وهي صحيحة الحلبي، الشيخ الطوسي أو لا الشيخ الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان عن الحلبي. الحلبي إما محمد بن علي أو عبيد الله بن علي أحد الأخوين الجليلين، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الغلام له 10 سنين فيزوجه أبوه في صغره، أيجوز طلاقه وهو ابن 10 سنين؟ الحلبي المفروض عنده أنه النكاح بيتحقق، شنو بيتوقف على؟ قال فقال أما تزويجه فهو صحيح، ومسأل عن التزويج، وأما طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك فيعلم أنه كان قد طلق. طيب حتى يدرك شو يعني؟ مجرد إدراكه؟ والله إذا صدق منه شيء بعد الإدراك، فإن أقر بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة، انطلق قبل الدخول، وهو خاطم من الخطاب، وإن أنكر ذلك وأبى أن يمضيه فهي امرأته. قلت فإن ماتت أو مات قال يوقف الميراث حتى يدرك أيهما بقي، ثم يحلف بالله ما دعاه إلى أخذ الميراث إلا رضا بالنكاح ويدفع إليه الميراث. استدل بمكانين من الرواية، فإن أقر بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة، يعني من حين الطلاق، فالإجازة لفعل نفسه اللي هو بحكم الفضول لأنه لم يكن له أهلية، وهذا مش واضح، هذا بدنا نضم إله اتحاد المجرى، وهذا يحتاج إلى دليل إنه الشخص الذي لا أهلية له للحجر عليه بسبب الصغار، لكن بتدل الرواية على أنه غير مسلوب العبارة، مسلوب القرار مش مسلوب العبارة كما يقال عادة، لكن دليل الرواية نفس طريقة الاستدلال هنا، يقال بأن إيقاف الميراث ثم يحلف بالله ما دعاه إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالنكاح. قلت فإن ماتت أو مات قال يوقف الميراث حتى يدرك أيهما بقي، نفس الاستدلال. طيب هذه الرواية غريبة يا أخوان، أنا البعض استدل بها. طبعا يوجد استظهار غريب، أول شيء ثانوي هذا للسيد الإمام هنا، قال فينبغي أن تحبس عليه، قال ينبغي هون نحملها على استحباب التفريق بينهما في المدة ما بين الطلاق إلى، لأن سائر الاستمتاعات جائزة بينهما وإن كان غير مدركين كيف. طيب أول شيء ينبغي ولا ينبغي في لغة الروايات مش كما هي في لغة الفقه عندنا يا أخوان، غالبا استخدم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر إلى آخر. نعم ما بدي أقول ظاهرة في ينبغي في مثلا الوجوب ولا ينبغي في الحرمة كما لا قابل للتعميم، لكن أن تحبس عليه كيف حملها السيد على أن تحبس عنه؟ هذا في شيء من الغرابة يا أخوان، في تقديري هذا من السهو يعني، وجل من لا يسهو إلا من عصمه الله. ينبغي أن تحبس عليه، لابد أن تحمل على اللزوم يا أخوان، يلزم يعني أن تحبس عليه، يعني أن لا تذهب إلى غيره بحجة أنه طلقه وهو غير مدرك، خصوصا بعد التعبير حتى يدرك فيعلم أنه قد طلق. قال فينبغي أن تحبس عليه امرأته، هي زوجته خليها زوجته، هذا واحد. اثنين، أصل الاستدلال بالرواية ولو بغير الرواية على أن الإجازة كاشفة غريب يا إخوان، مقال الإمام فوق، أما تزويجه فهو صحيح، واضح أن الولي هنا ولي شرعي اللي هو الأب، فالبلبلة الموجودة في تلك الرواية ما موجودة في هذه إلى آخره. إذا الرواية من هذه الجهة واضحة يا أخوان. رأيت المحقق الإصفهاني وربما غيره استدلوا على أن الإجازة كاشفة بروايات تحليل الخمس لشيعتنا، هذا يتوقف يا إخوان على أن تكون رواية التحليل إمضاء وضعي للعقود معهم، وهذا أول الكلام وبحثه طويل في محله، إذ قد يقال إنه تحليل مالكي أو ولايتي من الإمام، قلنا هو مالك الخمس من جهة الإمامة أو هو وليه على القولين في تحليل حقيقة الإمام وسام الإمام وحق الخمس، فهو تحليل مالكي لا يتوقف على إمضاء العقود أبدا، والإرادة الشخصية للعاقد كافية لتحليل بقية المال، وعندي أدلة على أنه ليس من الإمضاء، عندما عض الإمام على إصبعه قال لم يقل عليه أن يعطيه، لأنهم كانوا صايرين بني أمية في أواخر أيامهم يعني، وأصر على الدفع أحد أجلة الأصحاب ابن أبي عطور لعله جاي. فالاستدلال بها استدلال بما لا ينبغي. نعم تفرد أحد المعاصرين محقق الوحيد الخراساني حفظه الله بالاستدلال بصحيحة زرارة الواردة في الباب الرابع والعشرين من أبواب نكاح العبيد، الحديث الأول، الجزء الحادي والعشرون، صفحة 114. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذين عن زرارة، ما شاء الله سند يشع نورا، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، مرت معنا الرواية في أثناء الاستدلال على الفضول، فقال ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهم. قلت: أصلحك الله، إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له. فقال أبو جعفر عليه السلام: إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإن أجازه فهو له جائز. فأفاد أن هذه الرواية تدل على أن الإجازة كاشفة. كيف؟ يقول: لأن الذي عقد عقد الزواج عقد عقد الزواج للنقل من حينه، لإيجاد علقة الزوجية من حين العقد. فالقول بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجازه جاز، يعني إذا أجازه على ما وقع عليه جاز، وهذا دال على الكشف. لولا الكشف لما جاز كما عقد، لكان جاز بطريقة جديدة. أقول هذا الأسلوب من الاستدلال، أولا مش متصب الرواية، صار يصلح الاستدلال بكل الروايات التي استدل بها على أصل تصحيح الفضولي، هذا أول. ثانيا، يتوقف الاستدلال بالرواية على التعدي من التصرف في نفسه الإنسان إلى التصرف في غيره أو ملك غيره، لأن العبد هنا وإن كان محجورا عليه لك فقط بنفسه. ثالثا، قلنا بأن العقد ليس إيجاد الزوجية من حينه ولا النقل من حينه ولا ولا ولا، إرادة المتعاقدين هي ذلك، لكن الشارع يمضيه به حسب إرادة المتعاقدين أو يمضيه به طريقة وإرادة جديدة، فهذا بحث آخر. نعم، من حق الشيخ الوحيد أن يفدلك المطلب، لكن ما موجود في تقريرات بحثه، بطريقة أخرى، وهي أنه لما كان العقد صحيحا بحسب ما أنشأه، فهو بمجرد أن أجيز كما أنشأه، فهذا يعني الكاشفية حينئذ. لكن يأتي فيه حينئذ نفس البحث السابق من إمكانها وعدم إمكانها وإلى آخره، فلا يصلح دليلا خاصا على أن الإجازة كاشفة. على كل حال، هذا تمام الكلام، وقد تحصل إلى هنا يا أخوان أننا طبعا استدل البعض بروايات أخرى صار واضح لي أنها لا تتم الاستدلال لأنها شبيهة أو نظيرة بهذه. والشيخ الأعظم وأكثر اعتبار المحققين عندما وصلوا إلى هنا بعد اختزلوا ما فصلوا، ونحن ما اختزلنا طبعا، استعرضنا ما أهم ما يمكن استعراضه من الروايات. انتهينا إلى أننا على مستوى الروايات لم يتسنى لنا يا أخوان إيجاد دليل خاص محكم، وإن انتهينا إلى تصحيح الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس، لكن أنا قلت وأقول إلى الآن في نفس الشيء. أما بقية الروايات فهي لم تدل على شيء خاص، دلت على أصل تصحيح الفضولي بالإجازة، أكثر من هذا ما استطعنا أن نستفيد منها، وبعضها كان أجنبي عن الفضولي من صحيحة أبي عبيدة الحذاء، أو على أحد الاحتمالين هو أجنبي فلا يصلح للاستدلال. من هنا تبطل مقولة جملة من المحققين وفيهم بعض المعاصرين كالشيخ الوحيد الخراساني والأستاذ السيد الحائري في فقه العقود وغيرهما، من أنه على مستوى القاعدة لم نستطع أن نثبت شيئا، ولكن النصوص الخاصة هي التي أثبتت كاشفية الإجازة. وقد اتضح أن الرأي النهائي ينبغي أن يكون هو تصحيح الإجازة كشفا بالشكل الذي أوضحناه، انقلابيا أيضا بالشكل الذي أوضحناه، بمعنى أن الملكية تبقى على ملك المالك السابق، والحال يبقى على ما كان عليه غاية الأمر إلى أن تأتي الإجازة. هذا يعني أنه مقيد بأن لا يأتي ما يزيله من حينه، فإن أزاله من حين معين فهو هذا الانقلاب الحقيقي، مش الانقلاب أنه بيبقى على إطلاقه إلى الزمن الثاني ثم يزال. ما له معنى يزال إذا كان على إطلاقه؟ على إطلاقه يعني بلا قيده، يعني لا يوجد ما يزيله، فكيف نفترض أنه وجد ما أزاله كما يظهر من جملة من الكلمات. على هذا الأساس، وهذا واضح على مستوى القاعدة، ونقطة الارتكاز شو كانت؟ كانت أننا نرى أن جميع الخطابات التي تؤسس لمقتضى القاعدة هي خطابات على مقتضى الارتكازات العقلائية، ولا شك في الارتكازات العقلائية أن الإجازة كاشفة بهذا المعنى. هذا تمام الكلام إلى هنا. أما الحديث عن الفوارق في الآثار واللوازم التشريعية بين الإجازة الكاشفة بأقسامها والناقلة وبين كل قسم من أقسام الكاشفة، فيأتي إن شاء الله تعالى بعد التعطيل. والظاهر أن التعطيل يا إخوان على خلاف رغبتي راح يكون أسبوعين، لأنه أسبوع من الاثنين.